بما ذكر فيه ونص عليه، ويدل عليه أن أهل اللغة يعرفون هذا. فلو قال بيع سيارة بيضاء لا يجوز له أن يبيع إلا تلك السيارة، وما عداها من السيارات البيضاء التي يملكها لا يجوز له أن يتصرف فيها. وما دام الأمر كذلك إذا فالقياس هو هذا فلا يصح. هذا جوابه، هذا اعتراضه. يقول العلة، العلة يجنا نقول العلة إما منصوصة وإما مستنبطة، وأقوى العلة ثبوتا ما هي؟ المنصوصة. لهذا يقول غاية ما يكون في العلة أن تكون منصوصة، أن يقول فعلت كذا أو افعل كذا لكذا، لأجل كذا. بيع السيارة الفلانية لأنها بيضاء، لأنها بيضاء، أو بيع سيارتي في المكان الفلاني لأنها بيضاء يعني بلونها. إذا هذا تعليل، باع سيارة فلان أو لأنها مثلا من موديل إيش دوم من الموديلات يعني
2003
أيوة قديم شوية، موديل قديم يعني لا نحدده 2004 2003 أنا جايبه من موديل 2004 على الموديلات. ها لو قال بيع سيارتي الفلانية لأنها من يعني من فراد أو من جسمه من قديم شوية من 2004 2003 أو 2005 عفوا قدمنا شوية 2000 بس، ها وعنده عدد من السيارات من هذا الموديل 2000، هل يبيع جميع السيارات اللي موديل 2000؟ يقول لا، لو تصرف يعتبر يعني مفرط ويغلط. إذن فذكر الوصف ولو كان في أشد دلالاته لا يقتضي الإلحاق. هذه شبهة. الجواب على هذا من شقين. الشق الأول أنه لا، أن القياس لا يكون إلا إذا عرف من المتكلم أنه يريد الإلحاق من قرائن أحواله وكذا. هذه واحدة. وهناك وأن هناك فرقا بين خطاب الشارعي وبين خطاب المكلف. ونذكر وأيضا ننازع يعني نمنع من أن تكون اللغة تمنع من إلحاق ما وجد فيه الوصف به. هذا المثال الذي ذكرتموه وهو يعني أعتقد غانما لسواده ولا أعتقد الأسودير أو بيت السيارة البيضاء ولا تباع في السيارة، هذا المثال المسلم به يسلم، لكن لا لأن اللغة لا تكتفي الإلحاق بل لأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ الأمر الآخر هو لوجود سبب خاص أو مانع يمنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولا بد من التنصيص على التصرف في مال الغير. هذا جاء الشرع بذلك. فلا نأخذ يعني لا يتصرف في مال الإنسان بدون إذن صريح مباشر بدليل أنه لو أن إنسانا تصرف في مال إنسان بالبيع أو بالشراء أو بالإيجار أو بكذا وهو يراه ويعلم أنه يتصرف بهذا ولم ينكر عليه، ثم بعد ذلك جاء وقال أنا لم أفوضه ولم أمكره ولم أطلب منه أن يفعل ذلك، ما الحكم؟ ما الحكم؟ لا، الحكم أن ذلك التصرف لا يصح، لا يصح التصرف هذا فضولي، لا يصح تصرفه إلا برضا صريح من المالك. فقوله بيع سيارة البيضاء يعني يقتضي أنه يبيع كل سيارة بيضاء، بل يختص بتلك التي صرح فيها بالبيع، بخلاف قول الشارعي البر بالبر والشيء بالشيء مثل مثل إلى آخره، إذا وجدت العلة فيسر الحكم في جميع أصوات. لماذا؟ قال لأن حقوق المخلوقين المكلفين مبنية على المشاحة ووجوب الحفظ، ولا يتصرف فيها إلا بالنص عليه. هذا واحد. إذن فهذا فرق، وهناك فرق بين المثال الذي ذكروه وبين تصرف الشرع أو أقوال الشرع. الشيء الثاني أن في اللغة أيضا ما يقتضي الإلحاق فيما لم في غير حقوق آدمية، مثل لو قال شخص لآخر، شخص مثلا معروف بالطبي أو بكذا طبيب، قال لي مريض لا تأكل كذا ولا تأكل كذا لأنه مضر بك إذا كان به مثلا مرض يعني يمتنع من أكل معين، يعني لا تأكل كذا لأنه مسهل مثلا يجلب الإسهال، قديم يعني يعرف هذا. فلا تأخذ كذا لأنه مسلم. وعرف من نوع آخر غير الذي ذكره الطبيب أنه مسلم، هل يجوز له تناوله؟ يصح له تناوله؟ عقلا وعادة لا. خلاص إذا يعرف من كلام الطبيب أن كل مسلم لا يتناوله. إذا قال المريض السكر لا تأكل مثلا لا تكثر من التمر، التمر عندنا كثير لأنه فيه سعرات حرارية وفيه حالة زائد سكر، قال لا تأكل من التمر أو لا تكثر من التمر لأنه فيه كذا، هل له أن يذهب ويشرب العسل ويأكل ما هو من التمر في هذا؟ إذن في اللغة والعقل والمعنى ما يشير إلى أن كلام المتكلم إذا قال قولا وفيه معنى فهو يقصد إلى ذلك المعنى وينبغي أن يسري فيه ذلك المعنى. فالمثال الذي ذكروه مستغنى لسبب آخر، وهو أن الشرع قيد التصرف في أموال الآدميين أو أموال المكلفين أو الأموال بإيش؟ بأنه لا يصح التصرف فيها إلا بالإذن الصريح. وأما من حيث الجواز في اللغة لأن العلة تتعدى إلى ما وجد فيه من حيث الحكمة فهذا جائز لغة، وهذا مثال لا تأكل كذا لأنه يضرك في صحتك لأنه مسلم، فليس له أن يتناول كل مسلم. لا تأكل كذا لأنه يضر بمريض السكر مثلا وعرف بغيره أنه يضر به فلا يأكله، ولو فعله ماذا يقول الناس عنه؟ يقولون خالف رأي الطبيب، تمام؟ أليس كذلك؟ يقول خالف رأي الطبيب، يقول الطبيب قال له لا تأكل التمر لأن فيه سكر كثير، لا راحوا أكل أخذ يأخذ من السكر ذلك. أي واحد يعني بالمنطق صغير أو كبير لما يراه وهو يسك أو يشرب من السكر يقول طيب ما الدكتور منعك من الحاجات السكرية وهو ما منعه مثلا إلا من التمر، إذن فمنظور به إلى الإيش؟ إلى العلة، لأن هذا مثل ذلك. فقولكم إن مثل هذا التنصيص على العلة لا يوجب الإلحاف والحكم وذكرهم للمثال في تصرفات أموال الآدميين هذا مستثنى، وما عداه يمكن أن يلحق به أو أن يعني يصح به الكاس. قالوا يقول الشيخ وكذلك وكذا قلنا وكذا لو صرح فقال قيسوا عليه كل أسود فلو يعني إلى آخر، يقول المتكلم من الناس لو صرح وقال قيسوا أنا قلت لك بيع سيارتي وكس عليها كل سيارة من السيارات البيض فبيعها، يقول لو قال ذلك ما يصح كلامه، لابد من التنصيص على أن بيع هذه وبيع هذه وبيع هذه أو بيع جميع سيارات البيض. طيب بيع سيارة البيضاء وقس عليها كل سيارة البيضاء، هل له أن يبيع سيارة الناس لأنها بيضاء؟
لا
يقول فيقول نحن نقول فلو قال قيسوا عليه كل هذا متكلم من غير الشرع كل أسود فليس بوارد، بخلاف قول الشارع حرمت الخمر لشدتها يعني لإسكارها، فقيسوا عليه كل مشتد. خلاص إذا كل مشتد كل مسكر فهو محرم سواء سمي خمرا أو لم يسمى خمرا. ثم يقول بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر، بين الشارع وكلام الشرعي من النصوص الشرعية ويفهم منها المعاني والمقاصد، بينه وبين كلام غيره من الناس فرق، بين كلام البشر وكلام خالق البشر فرق يدرك بالنظر. ومن أهم الفروق فيه أن أحكام الشرع عامة فيفهم من النص الواحد المعلل تعميم الحكم، بخلاف أحكام وتصرفات وأقوال البشر فإنها ينبغي أن تنزل على محلها بالنص. نعم. بعد هذا ذكر شبهة أخرى، قالوا لا قياس في الأصول فكذلك في الفروع، شبهة فيها نوع من القوة، وهي نحن الآن عندما نتكلم نقول أن القياس مصدر من مصادر التشريع يعني في الفروع في أحكام الفروع في البيع والشراء والإيجار والمعاملات وكذا، وفي فروع أيضا التعاملات جميعها وبعض فروع العبادات على القول الصحيح يعني مسائل فرعية وليست في الأصول يعني في أصول الدين ولا في الأمور المقطوع بها. فيقول هنا يأتي المعترض المانع من القياس ويقول أنتم تقولون بجواز القياس في الفروع، الشرع واحد شريعة الإسلام واحد وقد منعت القياس في الأصول، فكيف تقولون بجوازه في الفروع؟ وإذا منعته في الأصول فليمنع في الفروع. والجواب على هذا أمر سهل، من شقين. الشق الأول أن القياس ببعض الأصول قد صح وورد، قد جاز جاز، وقد ذكرنا مثلا من الأدلة الأولى في إثبات القياس أن الله سبحانه وتعالى استدل على إثبات الخلق والمعاد ووحدانية الله كلها من أموم من أصول الدين، جاء القرآن بالدلالة عليها بدليل إيش؟ بالأدلة العقلية والتمثيل والمثال للناس، الذي جاء وقال قل يعني من يحيي العظام وهي رميم، ماذا كان الجواب؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا فيه نوع مقايسة، أنت الآن تعرف هذا المخلوق المنكر للبعث يعرف أنه وكل البشر خلقوا ابتداء من غير أن يكونوا موجودين، يعني من عدم، يعرف هذا، يعلم هذا، وينكر عودتهم بعد موتهم. فالخالق يستدل يعني يبين له في كتابه العزيز من بطريق العقل والنوع من المقايسة والدلالة العقلية المنطقية الفطرية البسيطة التي يعرفها كل عاقل، فيقول له إذا كنت تعلم هذا قول، هذا أصل وفرع، يعني هو يعلم أن بدء الخلق كان من عدم وينكر إعادة الخلق بعد موته، فيقول له أنت تعلم أن بدء الخلق كان من عدم وبدء الخلق من عدم أصعب من إنشائه بعد أن كان موجودا، يعني من إعادته كذا، فالذي بدأه من العدم أقدر على إنشائه أو يستطيع إنشائه أو إيجاد عمده. من يحيي العظام وهي رميم، هذا المخلوق المنكر يجيبه الخالق سبحانه الذي أنشأها أول مرة. وفيه نوع يعني استدلال بالقياس العقلي أو بالعقل على الأمور العقدية وجد وهي قطعية، وهذا دليل قطعي خلاص، ما في مكابرة أو ما في إنكار، الذي ينكر هذا فهو مكابر، ينكر ما ينكره إلا مكابر، والمكابر لا يعني علاج له إلا أن يدعى له بالهداية وإلا مصيره معروف. يقول فقد صح القياس بالقطعية، إنكاركم للقياس بالقطعية لا هذا بس صح. شيء آخر، أنتم الآن تستدلون بالقياس وأنتم تذكرون المستدل المعترض هو الآن يستدل بالقياس ويقول القياس ممنوع في القطعيات فجمنع في الفرعيات، القياس ممنوع في الفروع فكما منع في الأصول فكما منع في الأصول يمنع إيش في الفروع. طيب هذا إيش هذا؟ هذا قياس. الآن تستدل بالقياس ونحن نلزمه كبير. نعم. ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى قال واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهم آثار كثيرة. نحن بدأنا في مسألة القياس بحجيته والخلاف بحجيته وأنه يكون حجة بأدلة شرعية أو لا، ونعيد باختصار ونؤكد ونبين أن هذا الكلام الذي نقوله هذا الدرس يعني من دروس الخاصة لأهل طلبة العلم المتخصصين في العلوم الشرعية، يعني وهذه من طرق النظر في استنباط الأحكام ومعرفتها، وهي خاصة بأهل العلم المجتهدين الذين لا يجوز أن ينظروا في الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منها إلا إذا توفرت لديهم الآلة من فهم النصوص الشرعية واللغة العربية يعني وإجماع إلى آخره. وهذا النوع من الاجتهاد وهو القياس جمهور أهل العلم على جوازه، ويسمونه هو يعني معرفة الحكم بالرأي، ليس بالرأي المحض المجرد ولكنه بالرأي المعتمد على الدليل الشرعي. قد ورد في النهي عن استعمال الرأي والاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية وردت آثار كثيرة تمنع منه وتحذر منه من استعمال الرأي في الحكم. وورد إياكم أهل الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، إلى غير ذلك من الآثار التي تمنع من أن يقول الإنسان في الإيه الحكم الشرعي برأيه، يقولها رأي وهذا صحيح، ليس لي ولا لك ولا لأي إنسان مكلف يعني ولو كان بالغا عاقلا كبيرا في منتهى درجات ضخامة العقل، يعني مخترع كبير مهندس عظيم إلى آخره، أن يأتي ويقول الحكم الشرعي أنا أرى أنه يعني حكم الحكم الشرعي مثلا لا يكذا لا لا تقول له لا أنت طبيب ماهر أو مهندس كبير أو مخترع كذا ذهب في ما خصص يعني تخصصت به وقول رأيك في أموري في تخصصي. أما بيان أن هذا حكم الله في كذا فهذا يجب أن يكون في الأمة متخصصون فيه ويقولون الحكم كذا لأن هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى أن الحكم الشرعي المسلم لأنه كذا. كيف من أين يقول؟ ليس بكبر وضخامة عقله وفطنته وكذا بل لعلمه بالدليل الشرعي فمن عرف دليل الشرعي جاز له أن يقول هذا حكم الله إما بالنص لأنه يعرف واحد يعرفه أن يعني مثلا حافظ دي صحيح البخاري وصحيح مسلم دي حافظ السنن التي وردت في يعني من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أنها أن هذا الحديث أو هذه المسألة فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح لم يرد نسخ له ولا ليس دليل آخر يعارضه ولا كذا فيقول الحكم في المسألة في الفلانية كذا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا عرف النص وهذا النص أيضا لا يجوز لأي أحد أن يستدل به يقول الحديث للحديث الفلاني إلا إذا كان عارفا بأنه ما ورد ما ينسخه أو يعارضه من دليل آخر أو كذا. إذن هذه مهمة خاصة لفئة من أهل العلم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن فالاجتهاد والرأي الجائز أو فالاجتهاد والرأي نوعان اجتهاد ورأي جائز مسوغ مطلوب قد يكون واجبا على صاحبه واجتهاد ورأي ممنوع حرام لا يجوز لصاحبه أن يقول. ما هما؟ قال الاجتهاد الجائز بل أحيانا يكون واجبا على صاحبه هو إيش؟ الاجتهاد في محله وهو في المسائل الفرعية ومن أهله وهم أهل العلم الذين يعرفون الأدلة ويفهمونها ويستنبطون منها. إذا كان في محله يعني في ما يجوز فيه الاجتهاد لا يجوز لأي كان من الخلق أن يجتهد ويقول الصلوات الخمس يعني نزيد فيها قاسات أو ننقص منها واحد رابط. ليس محلا للاجتهاد لأنه أمر مقطوع به صلوات الخمس وكان الإيمان كذا. لكن يجوز أن يجتهد ويقول إن مثلا القبض عند القيام في حال القيام في الصلاة هذا يقبض يديه ويجتهد الآخر ويقول يرسل يديه اجتهاد مسألة اجتهادية في مسألة عبادية ساق الاجتهاد وجاز وليس لأحد من المختلفين الذي يقبض يديه في الصلاة أو الذي يبسط يديه يرسل يديه ليس لأحدهما أن ينكر على الآخر ويقول له لا ليس لك أن تفعل ذلك. ليش؟ لأن هذا اجتهاد سببه أنه وردت فيه يعني أحاديث ورد فيه أدلة هذه الأدلة ليست مقطعية تماما وإنما فيها مجال للاجتهاد فبعض أهل العلم عرف منها وفهم منها وثبت لديه أنه سنة. أو بالمناسبة نذكر بأن القبض في الصلاة في حال القيام والإرسال هو سنة وليس من واجبات الصلاة لكن أيضا نذكر ونؤكد ونقول كل ما قيل عنه أنه سنة أو مستحب لا يجوز للمسلم أن يستخف به ويتهاون به ويقول هذا سنة لا خلاص إذا سنة وعرفت أنه سنة ينبغي لك أيها المسلم أن تحرص عليه وتلتزم به. فمن عرف أن القبض في الصلاة سنة وترجح لديه من أهل العلم يلزمه أن يقبض وليس له أن يترك القبض. ليش؟ لأنه ثبت لديه من الدليل الشرعي أن هذه هي السنة. المجتهد الآخر ثبت لديه أن الإرسال هو السنة وأن القبض ليس مثلا بسنة فيلزمه الإرسال. المقلد عامة الناس إذا سأل هذا وقال له يجوز لك أن ترسل يديك وأن تدخل حلقها مذهبه مذهب مقلده يرسل يديك إذا قال له تكبر يقبض يديك. إذن الاجتهاد في مسائل فرعية دليلها قابل للاجتهاد ولكن الذي يجتهد ويقول الحكم كذا أو كذا هم من أهل العلم الذين عرفوا الدليل. ما طيب نأخذ هذا المثال الذي ذكرناه ما الدليل على أن القبض سنة؟ حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول كنا نؤمر بأن نضع أيدينا بأن نقبض أيدينا أو نضع يعني نضع اليمنى على اليسرى. حديث هذا الحديث ثبت عند بعض أهل العلم وفهموا منه أن هذا سنة في حال القيام، سواء كان حال القيام عند القراءة أو حال القيام عند رفع من الركوع. وبعض أهل العلم وكذلك تحريك الإصبع، وبعض أهل العلم ما ثبت لديه هذا الحديث، أو أنهم ما يعني فهم منه غير هذا، فقال الإسهار يعني هو السنة، هو فرض السنة. اجتهاد من أهل العلم، ما يأتي واحد الذي لا يعلم الحديث ولا يعلم مقتضى ولا بلغ هذا الحديث، واحد من عامة الناس يقول لا خلص أنا والله أنا يخيل لي يدي وأنا أرى الأصلح أنه إذا وقف ينبغي أن يقضي يديه، لأن هذه هيئة أقرب إلى الخشوع وكذا، وألزم له أنه ما يكثر الحركة، يعلل تأليلا عقليا محضا وهو لا يعرف الدليل. لا هذا لا ينبغي أن يكون الاجتهاد مبني على إيش؟ دليل شرعي. إذا نرجع ونقول الرأي والاجتهاد منهما هو جائز وهو ماذا؟ إذا تحقق فيه شرطان أساسيات، الشرط الأول أن يكون في محله يعني فيما يجوز الاجتهاد فيه وهو الفروع، وأن يكون من أهله وهم أهل العلم والاجتهاد. والنوع الثاني من الرأي والاجتهاد الممنوع الذي لا يجوز هو القول في دين الله بغير علم ممن لا يعلم، أو حتى من أهل ممن يبدأ العلم أو ممن لديه العلم أن يجتهد في غير مجال الاجتهاد فيما لا يجوز الاجتهاد فيه، كما مثلنا بالمقطوعات الصلوات الخمس وجوب الفرائض الأركان الإسلام إلى آخر، ما ينبغي ولا يمكن لأحد أن يجتهد ويقول يعني نزيد فيها أو ننقص منها، لأنه مقطوع بها وليست محلا للاجتهاد. هذا خلاصة القول لأنه قد تسمعون وتقرؤون أنه ورد النهي عن الرأي والاجتهاد، وورد الأمر بالاجتهاد، فكيف يؤمر به وينهى عنه؟ قلنا المأمور به هو إذا ما كان في محله ومن أهله، والمنهي عنه ما كان في غير محله ومن غير أهله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السيد بكرة بعد المغرب ولا بعد العصر؟